الحمد لله وبه نستعين. كتاب الطهارة، المياه أقسام. القسم الأول الماء الطهور، وهو الذي يرفع الحدث ويزيل النجاسة، مثل ماء المطر، قال تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وماء البحر، وماء النبع من العيون. مسألة معاصرة، إزالة النجاسة تصح بالتنظيف الجاف، وهو عبارة عن إزالة النجاسة والأوساخ بمزيل سائل غير الماء. إذن هل لا تزال النجاسة إلا بالماء الطهور؟ نقول لا، فالتنظيف الجاف يصح. إذن إزالة النجاسة والأوساخ بمزيل سائل غير الماء مع استعمال بخار الماء. الماء الآجن، وهو الماء الذي يتغير بطول مكثه في المكان، ماء بقي مدة طويلة فتغير، لكن من غير مخالطة شيء من النجاسة يجوز الوضوء به. ومثله، مسألة معاصرة، مثل الماء الآجن، الماء الباقي في الخزانات المهجورة، تغير بسبب بقائه في الخزان مدة طويلة، سنة أو أكثر، يجوز الوضوء به، والله سبحانه وتعالى أعلم. الحمد لله وبه نستعين. المقطع الثاني، الطهور يخالط الطاهر. الماء الطهور إن خالطه شيء طاهر ولم يتغير به والأكثر الماء، فيصح الوضوء به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وزوجته من قصعة فيها أثر العجينة. القصعة يعني وعاء للماء، ولأن الماء باق على أطلاقه. مسألة معاصرة، الماء المتغير بالمنظفات المستجدة، مثل الماء المتغير بالصابون أو غيره، هنا يجوز استعماله في إزالة النجاسة، لكن لا يصح الوضوء به إذا كان الصابون وغيره، إذا كان الصابون وغيره غلب على أجزاء الماء أكثر. قاعدة، الماء الطاهر لا يصلح لطهارة الحدث، لكن يصلح لطهارة النجس. الماء الطاهر مثل الخل، الماء الورد ونحو ذلك. القسم الثالث من المياه، الماء النجس، وهو ما وقعت فيه نجاسة. مسألة معاصرة، استعمال مياه الصرف الصحي يحرم استخدامه في الشرب والطهارة، قالوا لأنه يبقى عليه 5%، إذن وصف النجاسة موجودة، لكن إذا قالوا 100% فهنا يصح الوضوء به والاغتسال. الشك في الماء، إذا شككت في الماء تيقنت أنه طاهر لكن شككت في نجاسته، هنا الأصل اليقين وهو الطهارة. أما العكس، إذا تيقنت أنه نجس لكن شككت هل تم تطهيره أم لا، فنقول الأصل اليقين، واليقين هنا النجاسة. إذن أحيانا يكون اليقين الطهارة، وأحيانا يكون النقي اليقين النجاسة، والله أعلم. الحمد لله وبه نستعين. المقطع الثالث، الآنية. الآنية ضربان، مباح من غير كراهة، مثل الأواني من الياقوت والبلور وأي شيء غير الذهب والفضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من جفنة، وكذلك توضأ من تور من صفر، الصفر أي النحاس. الضرب الثاني المحرم، آنية الذهب والفضة، لقوله صلى الله عليه وسلم في آنية الذهب والفضة: فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، متفق عليه. أما التطهر من آنية الذهب والفضة فإنها تصح طهارته، هو آثم لكن وضوءه صحيح وغسله صحيح. أما السواك فهو مسنون كل وقت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. والسواك أي التسوك، والتسوك يحصل بعود الأراك ويحصل بعود غير الأراك، مثل النبي صلى الله عليه وسلم استاك بجريد من نخل. فبعض الناس يتصور أن السنة فقط الأراك، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأمرتهم بالسواك، أي التسوك عند كل وضوء، أي التنظف، والله سبحانه وتعالى أعلم. الحمد لله وبه نستعين. المقطع الرابع من كتاب الطهارة. من السنة تقليم الأظافر وقص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة، لحديث أبي هريرة الفطرة خمس، ثم ذكرها: وبأي شيء أزاله صاحبه جاز. فنتف الإبط إما أن تنتف أو تزيله بأي وسيلة، لأن المقصود إزالته، ومثله البقية كتقليم الأظافر وقص الشارب ونحو ذلك. شعر الرأس يستحب ترجيل الشعر وإكرامه، لما روى أبو هريرة يرفعه: من كان له شعر فليكرم. هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه أبو داود بإسناد حسن. أما حلق وليس تخفيف أو قص، أما حلق بعض الرأس وترك البعض فهذا الذي يسمى القزع، وهو مكروه عند المذاهب الأربعة، لحديث ابن عمر نهى عن القزع، وقال في رواية أبي داود: احلق كله أو دعه كله. باب التخلي يستحب لمن أراد قضاء الحاجة. أولا الذكر عند دخول الخلاء، يقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وعند الخروج يقول: غفرانك، هذا ثبت من حديث عائشة بإسناد حسن، ويقول: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن صح عن غير واحد من الصحابة كأبي ذر وحذيفة. وثبت عن ابن مسعود ذكر آخر: إذا دخلت الغائط فأردت التكشف فقل: اللهم إني أعوذ بك من الرجس والنجس والخبث والخبائث والشيطان الرجيم. هذا ذكر كذلك يستحب لمن أراد أن يدخل الخلاء، والله سبحانه وتعالى أعلم. الحمد لله وبه نستعين. المقطع الخامس من كتاب الطهارة، فروع. الفرع الأول: المسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء يضع ما فيه ذكر الله أو قرآن صيانة له. علي بن عباس قال: يكره أن يذكر الله وهو أو يذكر الله وهو جالس على الخلاء، والرجل يواقع امرأته، لأنه ذو الجلال يجل عن ذلك. وابن عباس يقول: كان سليمان بن داود إذا دخل الخلاء نزع خاتمه فأعطاه امرأته، وإن كان في فضاء يبتعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتعد حتى لا يراه أحد، ويستتر عن العيون، لأن عن أبي بكر الصديق قال وهو يخطب الناس: يا معشر المسلمين، استحيوا من الله، فوالذي نفسي بيده لا إني لأضل حين أذهب إلى الغائط في الفضاء مغطيا رأسي استحياء من ربي. ويبول وهو قاعد، وإن بال قائما فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما، لكن الأفضل أن يبول قاعدا لأجل أن يسلم من أن يترشش عليه. كذلك لا يجوز استقبال القبلة واستدبارها في الفضاء، أما في البنيان فهذا جائز، يجوز أن تستقبل أو تستدبر الكعبة في البنيان، يعني في دورات المياه. المكروهات: من المكروهات يكره البول في المغتسل. والمغتسل، تنبيه، المغتسل كانوا فيما سبق يجعلون مكانا للاغتسال ومكانا آخر لقضاء الحاجة من البول والغائط، ويسمونه الحش. وأما الآن فمكان قضاء الحاجة ومكان الاغتسال يكون مكانا واحدا. عن عمران بن حسين يقول: من بال في مغتسله فلم يتطهر. وعن عبد الله بن مغفل: البول في المغتسل يأخذ منه الوسواس، أي من أسباب الوقوع في الوسواس، والله سبحانه وتعالى أعلم.